خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم تحدثنا بفضل الله جل وعلا عن هذه الأسباب أو المستفاد من أمر الله جل وعلا ملائكته بالسجود لآدم وامتناع إبليس، وقلنا استفدنا من ذلك عقوبة الكبر الذي هو بطر الحق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق أي دفع الحق، وغمط الناس أي والتعالي على الناس. نسأل الله العافية. وتعرفنا على بعض هذه الدروس المستفادة من أمر الله جل وعلا ملائكته بالسجود لآدم أو بالسجود لآدم وامتناع إبليس لعنه الله عز وجل. ثم قال الله تعالى بعد قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد إذ أمرتك، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال تعالى بعدها: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. طبعا يتبين لنا من خلال هذه الآيات أن المعاصي سبب لزوال النعم، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب والمعاصي. إن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم، وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل طرد إبليس اللعين من الجنة بسبب عصيانه وامتناعه عن طاعة الله عز وجل، إذ أمره بالسجود لآدم. وأيضا الدليل على أن المعاصي سبب لزوال النعم إخراج آدم عليه السلام وإخراج حواء من الجنة بسبب أكلهما من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. إذن إن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم بالعبد. وكلنا يعلم ما حل بقوم هود وبقوم نوح وبقوم صالح وبقوم سبأ، وكذلك بفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة وغير هؤلاء الكثير. إذن إن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم بالعبد. ويتبين أيضا من خلال هذه الآيات عقوبة الكبر الذي عاش فيه إبليس. يقول الله عز وجل: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة. إن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، إذ قال الله جل وعلا: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فيحصل له نقيض مقصوده أو نقيض ذلك، كما قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. نسأل الله العافية. وبين جل وعلا في مواضع أخر كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله وإياكم منه. مثلا من ذلك أن الكبر سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها، كما قال تعالى في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هؤلاء الذين يتكبرون في الحياة الدنيا على الخلق ويستكبرون على طاعة الله وعلى آيات الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعرضون عن آيات الله عز وجل أو يصرفون عن آيات الله عز وجل. من ذلك أيضا من أسباب أو من عقوبة الكبر السيئة، قال العلماء أن صاحبه، أي أن صاحب الكبر يسوى في نار جهنم، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا إن صاحب الكبر لا يحبه الله عز وجل، وهذا والله كاف أن المتكبرين لا يحبهم الله. قال الله تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، أعاذنا الله وإياكم من الكبر. أيضا إن موسى عليه السلام استعاذ من المتصف بالكبر، ولا يستعاذ إلا مما هو شر، يعني لا يستعيذ موسى إلا من شر، فلقد قال موسى عليه السلام: إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى غير ذلك من نتائجه السيئة وعواقبه الوخيمة. ويفهم من مفهوم المخالفة في هذه الآية الكريمة أن المتواضع لله عز وجل يرفعه الله تعالى، أسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين كما قال نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، والحديث في صحيح مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ويكفي أن الله تعالى قد أشار في كتابه الكريم إلى مكانة المتواضعين له عنده سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اجعلنا جميعا من عباد الرحمن. أيضا قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا جميعا منهم، والعاقبة للمتقين. وقد صح عن نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن عقوبة الكبر وخيمة، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يقول تعالى مخاطبا لإبليس: فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الضمير هنا يعود على الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة. ويحتمل أن يكون عائدا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى عند الملك سبحانه وتعالى، كما قال بذلك بعض المفسرين. ولكن أكثر المفسرين على أن المراد بقول الله عز وجل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة، فاخرج إنك من الصاغرين أي الذليلين الحقيرين. طبعا يستفاد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإن إبليس لما استكبر عن السجود لآدم عليه السلام جعله الله من الصاغرين الأذلاء الحقيرين، فلما أراد الكبر عوقب بنقيض مراده فجعل من الصاغرين، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. طب من الذين عناهم إبليس اللعين بقوله إلى يوم يبعثون؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ما الذي عناهم إبليس في قوله لرب العالمين جل وعلا يبعثون؟ قال العلماء المراد بقول إبليس يبعثون أراد آدم عليه السلام وأراد حواء وزرية هؤلاء، وقال بعض العلماء عموم الخلق، أراد الجميع، وهذا هو الراجح. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. في سورة الحجر قال تعالى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال تعالى هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، يعني أجابه الله تعالى إلى ما سأل لما في ذلك من حكمة وإرادة ومشيئة لا يعلمها إلا الله، فهو جل وعلا لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال جل وعلا قال فاهبط منها كما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، قال بعض العلماء الباء هنا بمعنى اللام، يعني يكون المعنى فلإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو كما أهلكتني لأهلكنهم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبعا في قول إبليس لعنه الله فبما أغويتني رد على هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يغوي نفسه. فالآية ترد على هؤلاء، ها هو إبليس اللعين يقول فبما أغويتني. ويكفي أننا أو الشاهد أيضا على قولنا وهو قول أهل السنة أننا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني ألهمنا ووفقنا وثبتنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. فلو كانت هدايتنا بأيدينا فلما نسأل الله الهداية ونقول اهدنا الصراط المستقيم؟ وقول إبليس هنا فبما أغويتني يفيد أن علم يفيد أنه علم أن الغوي من أغواه الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لذا روي أن طاووسا رحمه الله تعالى، وهذه من الطرائف، جاءه رجل في المسجد الحرام وكان هذا الشخص متهما بالقدر، يقول إن الأمر ألف وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وإن أمر الهداية ليس موكولا إلى الله بل إلى العبد. كان هذا الرجل الذي جاء إلى طاووس معروفا بالفقه فجلس إليه فقال له طاووس رحمه الله تعالى: تقوم أو تقام؟ قال له طاووس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس: تقول هذا لرجل فقيه، يعني تستهزئ بهذا الرجل وهو من أهل العلم وقد شهد له بالعلم، طبعا شهد له بالعلم القدري أو يتبع مذهب القدرية ومنهج القدرية، يقول إن الأمر أنف. نعم هو عنده علم ولكن قد زل في معتقده. فقال هذا الرجل لطاووس: تقول له هذا الكلام وهو من أهل الفقه؟ فقال طاووس رحمه الله تعالى: إبليس أفقه منه. إبليس إن كان هذا من أهل الفقه فإبليس أفقه منه. قيل له: لما؟ فقال رحمه الله تعالى: يقول إبليس: ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية إلى الله عز وجل، ويقول هذا: أنا أغوي نفسي، إذن إن إبليس أفقه منه. وهذا كلام صحيح، وهذا رد جميل من هذا العالم النحرير طاووس رحمه الله تعالى. فبما أغويتني يفيد أن إبليس علم أن الغوي من أغواه الله عز وجل، ومن اهتدى فإن أمر الهداية أيضا يعود إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تظن أنك أتيت إلى بيت الله عز وجل بمهارة منك، بل هذا بتوفيق الملك سبحانه وتعالى. إن أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى بهداية التوفيق. أما هداية الدلالة كأن تدل أحدا على طريق المسجد أو على الأذان والصلاة وعلى درس العلم، فهذه تسمى بهداية الدلالة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم هداية الدلالة وليس التوفيق، لأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلقد قال إبليس: فبما أغويتني، يعني بسبب إغوائك لي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن لعبادك على طريق الحق والاستقامة والإسلام، أصرفهم عنها وأزهدهم فيها وفي سلوكها، وأصدهم عنها وأزين لهم الباطل حتى يهلكوا كما هلكت، ويضلوا كما ضللت، ويخيبوا كما خبت. ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كما في الحديث الذي رواه النسائي رحمه الله تعالى في سننه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له إبليس: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. لما عصى إبليس ولم يمتثل لكلامه كان من أهل الجنة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، يعني إن قتل في الجهاد كما في الحديث، وإن غلط كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. قال إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طبعا اختلف العلماء في قوله تعالى على لسان إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين: أولى الأقوال بالصواب في تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال معناها يعني ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل. يأتي الشيطان فيزين لك الأمور، يأتيك من اليمين والشمال ومن الأمام والخلف، فمعنى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل، فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل. وذلك أن ذلك جاء بعد قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأخبر أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله جل وعلا أن يسلكوه. يعني نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يقعد على الصراط المستقيم ويريد أن يضل العبد، نسأل الله العافية. فقد يسأل سائل فيقول: طب لماذا لم يقل ومن فوقهم؟ يعني قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم. قال بعض العلماء: ولم يقل من فوقهم لأن رحمة الله عز وجل تتنزل على العباد من فوق، لأن رحمة الله عز وجل تتنزل على العباد من فوق. أسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا جميعا برحمته. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ورد في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومعنى أغتال في هذا الحديث من تحتي يعني الخسف، نسأل الله العافية. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، المراد بالاغتيال من تحت، قال العلماء، أي الخسف. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك هذه النعم التي أنعمت بها عليهم. فطبعا الأدلة على ذلك كثيرة، على أن أهل الإيمان قليلون، وعلى قلة الشاكرين من أمة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقد يسأل سائل فيقول: قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وذلك ظنا منه وتوهما، فهل تحقق هذا الظن في بني آدم؟ يعني قال إبليس: ولا تجد أكثرهم، أي ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين. هذا ظن وتوهم من إبليس. طب هل تحقق هذا الظن؟ صحيح، ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين. الجواب: نعم، بنص القرآن كما في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا من الفريق المؤمنين في هذه الآية، اللهم آمين. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، على لسان إبليس. ثم قال الله عز وجل: قال اخرج منها مذءوما مدحورا. أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: اخرج منها مذءوما مدحورا. ما معنى مذءوما مدحورا؟ قال بعض العلماء ومنهم الطبري رحمه الله: مذءوما، المذءوم هو المعيب، مذءوما أي معيبا، مدحورا المدحور هو المقصى المبعد المطرود، نسأل الله العافية. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معنى مذءوما مدحورا أي مقيتا. وقال قتادة: أي لعينا مقيتا. وقال مجاهد: أي منفيا مطرودا. وهذه أقوال كلها متقاربة. قال تعالى: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طبعا هذا قسم من الله عز وجل، أقسم سبحانه وتعالى أن من اتبع من بني آدم إبليس وأطاعه وصدق ظنه عليه أن يملأ من جميعهم، يعني من كفرة بني آدم تباع إبليس، ومن إبليس وذريته جهنم، ليملأن من هؤلاء جميعا جهنم. وهذا كقوله تعالى في سورة الإسراء: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. فالشاهد هنا أن الله أقسم سبحانه وتعالى أن من اتبع من بني آدم إبليس وأطاعه وصدق ظنه عليه فهو من أهل جهنم. قال تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا قال تعالى أنت؟ لماذا لم يكتفي اسكن وزوجك الجنة؟ لماذا قال أنت؟ قال العلماء: للتأكيد، كما قال الله عز وجل حكاية عن بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا. فأنت هنا لتأكيد الكلام. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب لماذا لم يقل اسكن أنت وزوجتك الجنة. قال العلماء هذا أبسط في اللغة العربية، كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى تطلق على الرجل والمرأة، وهذا أبسط في اللغة العربية أن يطلق على المرأة زوج، ولا حرج أن تقول زوجة، زوجتك أو زوجك، لا حرج في ذلك، ولكن الأفصح أن يقال على المرأة زوج وعلى الرجل أيضا زوج، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وهنا قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم يقل وزوجتك، فزوجك أفصح. طيب، ما المراد بالزوجة هنا؟ إنها حواء، وإن لم يرد لهذا الاسم معنى أو كلام في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن ورد في سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قال: لولا حواء الحديث، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حواء، فحواء ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب أين توجد الجنة؟ وما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أين هذه الجنة؟ الجواب: إنها في السماء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى الجنة في السماء، وسدرة المنتهى في السماء بعد السماء السابعة كما في حديث المعراج. وأيضا كون الجنة في السماء، قول الله تعالى في سورة البقرة: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأيضا نفس الآية في سورة الأعراف في الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. يبقى الجنة في السماء. طيب، طبعا ذكر البعض أنها في الأرض وليس ثم دليل على ذلك. طيب، هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد؟ هل هذه الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد؟ الجواب: نعم، هي جنة الخلد، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. طبعا اعترضت طائفة من المعتزلة على ذلك، واحتجوا بقول الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. قال الله عز وجل: وما هم منها بمخرجين. قالوا: وقد أخرج آدم وزوجه من الجنة. طب كيف يقول تعالى: وما هم منها بمخرجين وقد خرج آدم وزوجه من الجنة؟ نحن نقول ونرد على هؤلاء: معنى وما هم منها بمخرجين هذا في شأن من سيدخلونها يوم القيامة، ليس في الحياة الدنيا. فمعنى وما هم منها بمخرجين أي في يوم القيامة. فالراجح، وهذا ما عليه أهل السنة، أن الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. في سورة البقرة: فكلا منها إيه؟ رغدا. والرغد هو العيش الواسع الهنيء كما قال العلماء. فكلا منها أو فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أي أباح الله جل وعلا لآدم وحواء أن يأكلا من كل شجر الجنة إلا شجرة واحدة. وهذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل لآدم وزوجه حواء. طب ما هي هذه الشجرة التي نهى الله آدم عليه السلام عن الأكل منها؟ قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة. كل الشجر لا حرج في الأكل منه إلا هذه الشجرة. ما هي هذه الشجرة؟ طبعا في ذلك جملة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنها شجرة التين، ومنهم من قال إنها شجرة العنب، ومنهم من قال إنها السنبلة، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. طبعا كل هذه الأقوال تفتقر إلى دليل صحيح، وليس ثم دليل في هذه التسمية، ولو كان في تسميتها خير ومنافع للعباد لسماها الله عز وجل، لو كان في ذلك ثم فائدة لقطع الله جل وعلا وقال شجرة كذا، أو بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو سأل سائل فقال ما هي هذه الشجرة التي منع آدم وحواء أن يأكل منها، الجواب لم يذكر اسمها في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد إجماع على تسميتها، فمن ثم فلا نقطع في اسمها بشيء. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فإياك وأن تكذب على الله عز وجل فتقول هي شجرة كذا أو كذا، قال الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. إذن إن الجهل باسمها غير ضار، ولو كان في تسميتها نفع لبينه الله عز وجل لنا. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى إن الله عز وجل بعد أن أنعم على آدم عليه السلام بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأكرمه بسجود الملائكة له، تفضل عليه وعلى زوجه حواء أيضا بأن أسكنهما جنة يتنعمان فيها كيف شاء ويأكلان من حيث أرادا، وكما قال أيضا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى كما في سورة طه. لكنه سبحانه وتعالى اختبرهما وابتلاهما بشجرة معينة، ونهاهما عن الاقتراب منها والأكل منها، وحذرهما من إبليس اللعين بقوله إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني احذرا من هذا اللعين. وفي هذه الآية الكريمة يقول تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فأسكنهما الله جل وعلا الجنة وأباح لهما أن يأكلا منها بقوله فكلا من حيث شئتما، ونهاهما عن شجرة بعينها فقال تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، وحذرهما من مغبة ذلك إذا هما أكلا منها بقوله فتكونا من الظالمين، يعني إذا أكلتما من تلك الشجرة فستكون من الظالمين، أي من الذين بخسوا أنفسهم حقوقها، وذلك بعصيانها أمر ربها، ومن ثم إحلال العقوبة بها، نسأل الله العافية. فتكون من الظالمين، طبعا الظلم كما قال علماء اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، فمعنى فتكونا من الظالمين أي يعني فتكونا من المتعدين لأمر الله عز وجل وشرعه. إن أكلتما من هذه الشجرة ظلمتما أنفسكما، قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. طبعا ولا تقربا هذه الشجرة بعينها هذا سد للزريعة، هذا سد للزريعة، والزريعة كما قال علماء الأصول هي شيء أو أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه أن تقع في الممنوع، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. هل قال الله تعالى: ولا تزنوا؟ كلا، ولكن قال: ولا تقربوا، يعني لا تقتربوا من مقدمات الزنا، لأن هذه المقدمات ستوقع الإنسان في الحرام أو في الزنا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. أيضا قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش. قربك من هذه الفواحش سيكون سببا في وقوعك فيها، يعني مثلا حرم الشارع الحكيم عليك المصافحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له. وأيضا لما أرادت امرأة أن تصافح النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة قال: إنا لا نصافح النساء. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي أبدا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا سدا للذريعة. فلما قال الله تعالى لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، إن النهي عن الاقتراب من الشجرة يقتضي النهي عن الأكل منها بطريق أولى، فنهى الله عن الاقتراب سدا للذريعة حتى لا يتوصل بالاقتراب من الشجرة إلى ماذا؟ إلى الأكل منها. فولا تقرب، معنى ولا تقرب هذه الشجرة، يعني إن الاقتراب سيكون سببا في الأكل، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. وأيضا كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فيه مصلحة، يعني إذا سببت صنما أو وثنا أو إلها يعبد من دون الله عز وجل ففي هذا السب مصلحة، ولكن هذه المصلحة ستعود عليك بمفسدة عظيمة، وهي سب من؟ الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأنك لو سببت صنمه أو إلهه الذي يعبده من دون الله سيتسبب هذا في سب من؟ رب العالمين جل وعلا. فسبا للذريعة يغلق الباب. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة الرجل لأخيه بالسلاح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة الرجل لأخيه بالسلاح، مجرد الإشارة حرام. لماذا؟ لأن الإشارة قد تكون سببا في وقوعك في القتل في الحرام، فنهى الله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة الرجل لأخيه بالسلاح. أيضا من الأدلة على سب الذرائع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، إن سببت أبا هذا الرجل أو إن سببت أمه سيسب أمك وسيسب أباك، فوقعت أنت في الحرام وتسببت في سب الوالدين وفي شتم الوالدين، وهذا من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفي رواية: كيف يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يلعن أبا الرجل أو أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. لماذا؟ سدا للذريعة. وأيضا قالت أم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قولتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لماذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ سدا للذريعة. وقلنا: الذريعة أمر غير ممنوع لنفسه، ولكن يخاف من ارتكابه أن تقع في الممنوع وفي الحرام. قال تعالى لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الاقتراب قد يوقع في الأكل وفي عصيان الله عز وجل. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. قد يسأل سائل فيقول: كيف كانت وسوسة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام؟ كيف كانت وسوسة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام؟ الجواب: كانت الوسوسة بالإغراء والقسم. كانت الوسوسة بالإغراء، كما ورد ذلك في سورة طه. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأيضا القسم كما في هذه السورة في سورة الأعراف. قال أو وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. إذا كانت الوسوسة من إبليس لآدم وحواء عن طريق الإغراء والقسم. قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إن إبليس اللعين ألقى في نفس آدم وحواء عليهما السلام القول بأن الله عز وجل ما نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لحشدهما عن أن يكونا ملكين أو أن يكونا من الخالدين، وأقسم لهما على ذلك، ومن ثم شجعهما عن الأكل منها كي يكشف عنهما الستر الذي سترهما الله به وستر به عورتيهما. أي أنه وسوس لهما كي يعصيان الله، ومن ثم يعاقبان بكشف الستر أو بكشف الستر الذي سترهما الله به. هذا الستر الذي سترهما الله به، من أهل العلم من قال إنه نور يعني لا ترى سوآتهما معه، ومنهم من قال هذا الستر الذي سترهما الله به من شجر التين، والله تعالى أعلم بالصواب، ولو كان ثم فائدة لبينه الله عز وجل. طبعا لو سأل سائل فقال: إذا نجعل أسئلة في الأخير إن شاء الله، إذا أسكن رجل رجلا مسكنا على شرط لو أسكن رجل رجلا مسكنا على شرط، قال له تسكن عندي ولكن بشرط، فنقض هذا الساكن هذا الشرط الذي اشترطه معه صاحب البيت، هل يجوز لصاحب السكن أن يخرجه من هذا السكن لنقضه للعهد معه؟ الجواب، ذكر بعض العلماء له ذلك، نعم لصاحب المسكن ولصاحب البيت ذلك، واستدلوا بأن الله عز وجل ولله المثل الأعلى أسكن آدم الجنة وأباح له أن يأكل من الشجرة إلا شجرة بعينها، فلما خالف آدم وعصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة أخرجه الله جل وعلا من الجنة. فاستدل بعض العلماء على ذلك بقصة آدم لما أسكنه الله الجنة ونقض العهد مع ربه سبحانه وتعالى أخرجه الله تعالى من الجنة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. طبعا قد يسأل سائل فيقول هل الأنبياء معصومون؟ هل الأنبياء معصومون؟ الجواب، بالنسبة لتبليغهم الرسالة نعم هم معصومون، بالنسبة لتبليغ الرسالة هم معصومون، لأن الله قال في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، يعني مستحيل أن يقع من هؤلاء كذبا أو تحريفا، مستحيل، هذا بإجماع العلماء، أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، وإلا لارتفع الوثوق بالأداء، يعني مستحيل أن نصدق بكلامهم. طبعا نقول إنهم معصومون كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. طب قد يسأل سائل فيقول هذا بالنسبة لتبليغ الرسالة، نعم معصومون في مسألة التبليغ، ولكن في الكبائر والصغائر هل معصومون؟ الجواب، بالنسبة للكبائر الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم بعد البعثة معصومون من الكبائر، إنهم بعد البعثة معصومون من الكبائر، فلا أعلم نبيا من الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أتى كبيرة بعد بعثته، بل ولا قبل بعثته اللهم إلا موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ويقول موسى عليه السلام في يوم القيامة نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أنهم بعد البعثة معصومون من الكبائر. وبالنسبة طبعا نقل القرطبي رحمه الله عن عدد من العلماء الاتفاق على أنهم لم تصدر منهم كبائر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بعد بعثتهم. أما بالنسبة للصغائر فقد تصدر منهم صغائر على سبيل الخطأ في الاجتهاد أو تعليل الأمم أو تأويل مثلا، والدليل على ذلك لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة بعد أن نهاه الله عز وجل من الأكل منها، قال العلماء هذه من الصغائر. أيضا قول نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح أي كفر بالله عز وجل. طبعا ليس من أهلك أي ليس على دينك، فالأهلية هنا إنها أهلية الدين. أيضا قال الله تعالى ولو نؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وأيضا قال الله تعالى معاتبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان يؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الأعمى، قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني وما يخبرك يا محمد وما يعلمك يا محمد لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. عاتب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم، وهذه منقبة له أن الله جل وعلا ينزل فيه هذه الآيات ويثني عليه هذا الثناء، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، ثناء من الله عز وجل لابن أم مكتوم. فالدليل على ذلك أنهم قد تصدر منهم صغائر على سبيل الخطأ في الاجتهاد أو في تعليم الأمم أو في التأويل. مثلا قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا قال الله عز وجل في شأن سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وأيضا قد سأل الله موسى عليه السلام أي الناس أعلم، فأجاب موسى أنا يا رب، فعاتبه الله عز وجل وقال لي وقال له بل لي عبد بمجمع البحرين، بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. فكل هذا يؤيد أنهم عليهم السلام قد تصدر منهم صغائر لكنها تغمر في بحر فضائلهم، لكنها تغمر في بحر فضائلهم، وإنما تصدر منهم بإذن الله عز وجل بيانا لأقوامهم وتعليما لأممهم، كما ذكر ذلك الرازي رحمه الله تعالى. فلقد استفاض في هذه المسألة في تفسيره في التفسير الكبير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد أحسن القرطبي رحمه الله القول في ذلك إذ قال وإن كان قد شهدت النصوص لوقوع ذنوب منهم فلم تقدح هذه الذنوب في مناصبهم. لماذا؟ لأن الله اجتباهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قد يسأل سائل فيقول ما معنى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ طبعا من القائل هنا؟ إبليس قال لآدم وحواء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال العلماء إن الشيطان غبر بآدم وحواء عليهما السلام قائلا لهما ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لئلا تكونا ملكين من الملائكة أو من الخالدين الذين لا يموتون أبدا بل يحيون على الدوام. يعني ربنا مش عاوزكم ذلك. هذا ما قاله إبليس اللعين. وطبعا إلا أن تكون ملكين قال العلماء يعني معناها إلا ألا تكون ملكين. إلا أن تكون ملكين معناها إلا ألا تكون ملكين. طبعا أصطفت اللام هنا لدلالة السياق عليها وللتخفيف. والدليل على ذلك من القرآن مثلا قول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم لئلا تضلوا، كقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني إيه؟ وألقى في الأرض رواسي لئلا تميد بكم. يبقى معنى إلا أن تكون ملكين يعني إلا ألا تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي إن إبليس أقسم بالله عز وجل لآدم وحواء إنه لناصح لهما. وكما هو معلوم أن إبليس أكذب الكاذبين، وكما هو معلوم أن إبليس أكذب الكاذبين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أن الشيطان قرب آدم وحواء عليهما السلام من المعصية بباطله وكلامه المزخرف المزين، وما زال يقربهما من المعصية ويمنيهما بالملك الذي لا يبلى، إلى أن أوقعهما في المعصية فأكلا من الشجرة، فحينئذ انكشفت ما كان على السوآت من الستر الذي كان يستر الذي كان يسترهما، وظهرت لهما عورتهما. فشرع آدم وحواء عليهما السلام يأخذان أوراقا من أوراق الجنة ويضمان بعضها إلى بعض كي يستر العورات التي كشفت. وقال بعض العلماء إنهما تسترا بورق من شجر التين، وإن لم يرد في ذلك نص عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فدلاهما بغرور يعني خدعهما بغرور يعني بكلامه الباطل المزخرف المزين. فلما ذاق الشجرة يعني لما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت لهما سوآتهما لأن الله أعراهما من الكسوة التي كساهما قبل الذنب والخطيئة فسلبهما ذلك بالخطيئة، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أقبلا وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآتهما. ثم قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي ظاهر العداوة. يعني بعد أن أكل آدم وأكلت حواء من الشجرة وذلك بإغواء إبليس اللعين، طبعا بإغوائه لهما بالأكل منها، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأخبرتكما وأعلمتكما أن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة قد أبان عن عداوته لكما، وذلك بترك السجود لآدم وحسبه لآدم عليه السلام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني إذا سأل سائل فقال ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه عز وجل، يعني كما في سورة البقرة قال الله عز وجل في قصة آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ قال العلماء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات هي قول آدم مع زوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذلك لأن الله عز وجل ناداهما بعد أكلهما من الشجرة كما قال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقولهما أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا جاء أو عقب عتاب الله عز وجل لهما. فهذه الكلمات التي ذكرت في سورة الأعراف هي التي يفسر بها هي التي يفسر الله بها قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين، نسأل الله العافية. طبعا قد يسأل سائل فيقول: طب هل أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسية؟ وهذا سؤال في غاية الأهمية، ويريده بعض العلماء يقولون: لقد نسي آدم وأكل من الشجرة. وطبعا يستدل بقوله تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقال: إن آدم عليه السلام أكل من الشجرة ناسية. هل هذا صحيح؟ الجواب: كلا، هذا كلام ضعيف ومردود. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في سورة طه: فعصى آدم ربه فغوى. والناس لا يكون عاصيا لله، هذا أولا، الناس لا يكون عاصيا لله. قال تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فعصى آدم فعصت ذريته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن النسيان قد يأتي أحيانا بمعنى الترك، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان يطلق أحيانا على الترك، كما قال تعالى في شأن الكفار: نسوا الله فنسيهم. ثالثا، إن آدم وحواء عليهما السلام قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب هل الناس يكون ظالما لنفسه؟ الجواب: لا، الناس لا يكون ظالما لنفسه. رابعا، نرد على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول أن الناس لا يؤاخذ ولا يعاقب، فالنسيان شيء لا يتحكم فيه الشخص. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن آدم عليه السلام طمع في جنة الخلد، إن آدم عليه السلام طمع في جنة الخلد، فلذلك أكل من الشجرة كما أفادت ذلك الآيات، منها قول إبليس: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقوله تعالى: فدلاهما بغرور. طب قد يسأل سائل فيقول: هل حواء هي التي أغوت آدم حتى أكل من الشجرة؟ هل حواء هي التي أغوت آدم حتى أكل من الشجرة؟ الجواب: لا نعلم في هذا الباب دليلا صحيحا صريحا يفيد ذلك. والحديث الذي احتج به البعض على ذلك ليس بصريح، وإن كان صحيحا فهو ليس بصريح، والله تعالى أعلم. وقد قال الله عز وجل: فعصى آدم ربه فغوى. ولقد علق شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على ابن كثير المسمى بعمدة التفسير، قال في تفسير هذه الآيات: قد ذهب الكتاب والأدباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم عليه السلام خدعته حواء حتى أكل من الشجرة، يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب بما حققوا وكذبوا ثم اجترأوا، واجترأت الصحف الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء وتصويرهما في صور قبيحة منترة، جرأة منهم على الدين واستهزاء بأول النبيين، وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله، أعاذنا الله مما يقولون ويصنعون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يبقى إن حواء هي التي أغوت آدم لا دليل على ذلك من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا على ذلك من أقوال الصحابة أو السلف رحم الله الجميع. طب هل شاركت حواء في الأكل من الشجرة مع آدم؟ الجواب: نعم، بنص القرآن: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فشاركت حواء آدم بنص القرآن. قال الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا قد يسأل سائل فيقول: أحيانا يقول ربنا جل وعلا اهبطوا بالجمع، وأحيانا يقول جل وعلا اهبطا بالمثنى. طب ما معنى اهبطوا وما معنى اهبطا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بالخطاب في قوله جل وعلا اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية. والحية طبعا من العلماء من لم يذكر الحية. طبعا الذين ذكروا الحية أهل الكتاب، ورد هذا في الإسرائيليات أن إبليس دخل الجنة في فم الحية، أن إبليس دخل الجنة في فم الحية. طبعا هذا القول لا مستند له من الكتاب ولا من السنة، ولكن قال به عدد كبير من المفسرين لأنه ورد في الإسرائيليات، ولا حرج أن ننقل عن أهل الكتاب ما لم يخالف صريح القرآن كما بين ذلك علماؤنا رحمه الله تعالى. طبعا من العلماء من قال إنه وسوس إلى آدم وهو في خارج باب الجنة، يعني كما هو معلوم أن الله قال أخرج منها مذءوما مدحورا، يعني أخرج إبليس من الجنة مذءوما مدحورا، كما في سورة الأعراف هنا اخرج منها مذموما مذكورا. طب كيف وسوس إبليس إلى آدم وآدم في داخل الجنة؟ وهذا سؤال يسأله البعض. الجواب إنه دخل الجنة في دم الحية، وهذا نقله عدد كبير كما قلنا من المفسرين، نقلوا هذا من الإسرائيليات. وقال بعض المفسرين إنه وسوس إلى آدم وهو في خارج باب الجنة، ويحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض أو وهو بالأرض، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن المراد بقوله تعالى اهبطوا يعني آدم وحواء وإبليس والحية، وإبليس قد دخل الجنة في فم الحية، لأن هذا ما ذكره عدد كبير من المفسرين كابن كثير وغيره من أهل العلم. يبقى العمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا، هنا قال اهبطوا ولكن في سورة طه قال اهبطا منها جميعا. نحن قلنا العمدة آدم وإبليس لأن حواء تبع لمن؟ آدم. والحية هي تبع لمن؟ إبليس كما قال العلماء، وهذا هو المعنى. يبقى إن جاءت الآية بالجمع اهبطوا، يبقى المراد آدم وحواء وإبليس والحية، وإن جاءت بالمثنى اهبطا فالمعنى آدم وإبليس، وآدم تبع له من؟ حواء، وإبليس تبع له الحية كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها أو التي هبط فيها كل منهم، وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ثم قال ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. يعني لما قال الله تعالى اهبطوا هبطوا فين؟ قال ابن كثير ذكر عدد من المفسرين أنهم قد هبطوا في مكان كذا، وبعضهم قال في مكان كذا، قال تلك الأخبار مرجعها إلى الإسرائيليات، ثم قال والله أعلم بصحتها، ثم قال ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. معنى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني يا بني آدم ويا من أهبطتم من الجنة لكم في الأرض قرار تستقرون فيه ومتاع تستمتعون به إلى وقت معلوم، وهو انقضاء هذه الحياة الدنيا. فالمستقر هو المكان الذي يستقر فيه وهو الأرض، وقيل القبر، والحين المراد به الوقت ولكنه وقت معلوم وهو انقضاء الحياة الدنيا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. معنى قول الله جل وعلا فيها تحيون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى في سورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني يخبر جل وعلا أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وفيها قبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة، ليوم الحسرة والندامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. قال الله عز وجل فيها تحيون وفيها تموتون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله عز وجل فيها تحيون أي في الحياة الدنيا وفيها تموتون أي في الحياة الدنيا ومنها تخرجون أي تبعثون ليوم القيامة أي في الحياة الدنيا. ونكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة من أخواننا في غرفة النصرة. يقول البعض هل يجوز أن يقول أحد أن الشيعة دول ملاعين أو أن الله يلعنهم ردا على ما يقوله على ما يقولونه ويفعلونه؟ لعلنا فصلنا هذه النقطة قبل ذلك في خطبة الشيعة الروافض وقلنا مسألة تكفير هؤلاء اختلف فيها أهل العلم أو أن نقول إن هؤلاء ملاعين أو كفرة اختلف في هذه المسألة أهل العلم. طبعا هؤلاء أو بعض هؤلاء كالشيعة الاثنى عشرية وغيرهم وغيرهم يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وبعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وحفصة يقولون مثلا في صلواتهم وصلواتهم ودعواتهم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. فهؤلاء الذين يلعنون الصحابة أو ينالون من الصحابة كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى هم زنادقة. والقول الفصل في حكم من سب الصحابة كما قال العلماء أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، يعني من يقول إن عليا إله أو أن الرسالة كانت الصواب أن تنزل على علي رضي الله عنه، إن جبريل غلط في نزولها وأنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من قال بذلك كفر، ومن توقف في تكفيره يكفر كما قال العلماء، لأن من قال إن عليا إله أو إن جبريل غلط في نزول الرسالة من قال بذلك كفر. وأيضا من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات أو كتمت أو زعم أن القرآن له تأويلات باطنة كالقرامطة مثلا والباطنية وغيرهما من قال بذلك أيضا يكفر. وأيضا من قال بكفر أو ارتداد معظم الصحابة أيضا يكفر، لأن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنة، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة أو الكفار كما يزعم الشيعة الروافض. كذلك إن هذا الأمر يعني أن هؤلاء أي الصحابة شق أمة أخرجت للناس وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وهذا يخالف صريح القرآن. كذلك يلزم من ذلك نسبة الجهل لله جل وعلا، أنت إذا وصفت أحدا من الصحابة بسوء أو انتقصت أحدا من الصحابة فقد وصفت الله بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، لماذا؟ لأن الذي زكاهم هو من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أثنى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالأدلة على ذلك كثيرة. فكونك تصف أحدا من الصحابة بسوء فقد وصفت الله بالجهل. إذن هذا من قال بهذا كافر كما قال العلماء. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم قال العلماء هذا يستحق التعزير والتأديب ولا يحكم عليه بالكفر والله تعالى أعلى وأعلم. طب هذا السائل يقول إن أحدا هل يجوز أن يقول أحد أن الشيعة دول ملاعين أو أن الله يلعنهم؟ نقول إنك لو قلت على العموم من قال إن عليا إله أو من قال إن جبريل غلط في الرسالة فلعنة الله عليه لا حرج في ذلك. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين وهو كافر كما قال العلماء. ولكن هذا يسميه العلماء باللعن المطلق. يعني ايه؟ يعني ليس باللعن المعين. يعني مثلا نصر الله هذا شيعي رافضي معروف او هذا الخبيث ياسر الحبيب او الشيرازي او غير هؤلاء. اذا لعنت احدا بعينه فارجح الاقوال ان هذا لا يجوز. يعني ان تقول لعنة الله على ياسر الحبيب مثلا. قال العلماء إن الله تعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى اشترط الله في الآية ماذا؟ الموت. أن يموت على إيه؟ على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يبقى شرط الإيه؟ الموت على الكفر. يبقى اللعن المعين أن تلعن شخصا بعينه أرجح الأقوال لا يجوز. أما اللعن المطلق كأن تقول الشيعة والروافض الذين يقولون إن عليا إله أو أن جبريل غلط في نزول الرسالة وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم وكان أولى بها علي نقول هؤلاء الذين يقولون ذلك عليهم لعنة الله أو هم ملعونون. وطبعا الأصل ألا يكثر المؤمن من اللعن هذا هو الأصل. لماذا؟ من حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. طبعا إلا إن اللعانين هنا معنى الحديث إيه؟ صفة مبالغة يعني الذين يكثرون من اللعن وبالأخص لعن المؤمنين نسأل الله العافية هذا لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. هل إيه؟ نعم أيه. وطبعا أشهر هؤلاء الاثنى عشرية في سبهم ولعنهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تسأل سائلة تقول زوجي يشرب المنكر وأنا أصلي بالبيت هل يجوز هذا؟ لكن يجبرني أن أجلس معه فماذا أفعل؟ أرجوكم لا يوجد لدي معين طيب من الآن. يعني مش فاهم السؤال. زوجها يشرب المنكر يعني الخمر مثلا او نحو ذلك تقول انا اصلي بالبيت هل يجوز هذا لكن يجبرني على ماذا؟ على المكث في البيت يعني ام ماذا؟ طيب ان اجلس معه فماذا افعل؟ ارجوكم لا يوجد لدي معين غير من الاهل. طيب عموما المكسى اثناء الشرب طبعا ينبغي على هذه الزوجة ان تترك مكان الشرب هذا الذي يشرب فيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نتعاون على البر والتقوى، وحثنا على ذلك ربنا سبحانه وتعالى فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيعني حاولي معه أيتها الزوجة الكريمة باليد وأيضا باللسان، فإن لم يكن عليك بالإنكار بقلبك وهذا أضعف الإيمان. وأنصحك أن توجهي سؤالا لأحد العلماء وهو يمكث أمام الشاشة أو أمام الإنترنت كما نفعل الآن ويسمع عن الله ورسوله أنه لا يجوز لأحد أن يشارك أحدا في منكره، بل يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدراته وإمكانياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة بستره الجميل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.